أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم أسس التربية، ومع ضيفها الدائم سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي. نرحب بسعادة الدكتور، فأهلا وسهلا.
حياكم الله، مرحبا مشاهدي المشاهدات، حفظك الله.
نرحب بكم أيضا أعزائي المشاهدين والمشاهدات، واليوم موضوع آخر جديد يتعلق بأسس التربية وكيف نبني جيلا واعدا يكون أثره في الدنيا وبعد الممات. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم صلاح النية والذرية.
اللهم آمين.
سعد الدكتور، اليوم موضوعنا عن التربية بالقدوة. حقيقة الموضوع عنوانه جميل، لكن لماذا نطرح هذا الموضوع اليوم في أسس التربية؟
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وسلم على رسول الله. شكرا لك أستاذ أنور، شكرا للإخوة في إدارة البرنامج، وشكرا للإخوة المشاهدين والمشاهدات. الموضوع هذا الحقيقة هو ضمن منظومة يعني التربية وأساليبها. نحن نتحدث في برنامج اسمه أسس التربية، وعندئذ نحن سنتحدث عن تلكم الأساليب. وحقيقة ليس الوقت هذا العنوان هو مرتبط ب ضرب المثال ترتيب رقمي للأهمية أبدا.
نعم.
لأنه يعني الحقيقة أن التربية بالقدوة يعني يكاد أن تكون يعني تذكر هي رقم واحد في التأثير، لأن فيها سمة أساسية. التربية بالقدوة هو أنها تعتمد على الجانب غير المباشر. غيرش
المباشر ممكن يعني تكون محاكاة مثلا،
هي المحاكاة. هي بالضبط، هي التقليد والمحاكاة تماما.
نعم.
وتسمى بالنظريه بالجانب النظري او النظريات التعلم الاجتماعي، وسأتي اليها في حلقه القادمه ان شاء الله تعالى.
نعم.
او في هذه الحلقه بالنسبه لنظريه بندورة. فاذا هي تعتمد على الاسلوب غير المباشر الذي يعتمل من خلال التوجيه غير المباشر، عباره عن مثل، عباره عن قصه، عباره عن موقف عملي، وهو يعتمد على الجانب العملي بالدرجه الاولى. لا يعتمد على التوجيه الكلامي، لا يعتمد على التوجيه المباشر، لذلك يكون التأثير أعمق. لابن الجوزي رحمه الله كلمة جميلة كان يعني ذكرها في سياق حديثي عن مثل هذه عن هذا الموضوع، يقول: فأدركت أن الأفعال أبلغ تأثيرا من الأقوال. وكان يحكي هو قصته مع من؟ مع علماء، وميز بين علماء وعلماء،
وكيف كان له أثر في سلوكه.
بالضبط. وأثر بعضهم عليه في سلوكه من وقت الصغر، بينما آخرون أكثر علما منهم لم يؤثروا عليه.
الله المستعان.
يقول: فأدركت أن الـ 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 الأعمال أبلغ تأثيرا من الأقوال. أولئك يملكون علما أكثر لكن كان تأثيرهم أقل، أولئك يملكون علما أقل لكن كانت تأثيرهم أعمق. بسبب ماذا؟ هو الجانب القدوة. يعني أنت لما تقرأ مثلا في 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 شفاء العليل لابن القيم، هو يتحدث عن قدرة الله ومخلوقات الله عز وجل. أنا ممكن كبشر إنسان، أنا ممكن أجعل من هذا الحيوان ماذا؟ قدوة لي. يعني في حلمه.
نعم.
وصبره.
نعم نعم.
فكيف بالإنسان؟ الله عز وجل يقول: فبعث الله غرابا
يبحث.
نعم. في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. طيب ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها؟ قال: يا ويلتي. أو يا ويلتي أعجزت أن أكون
مثل هذا الغراب،
مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي.
الله.
فأصبح ماذا؟ من النادمين.
الجميل. نعم.
الآن من القدوة؟
الغراب.
الغراب قدوة لمن؟
للإنسان.
للإنسان اللي هو كان قابيل الذي قتل أخاه هابيل، فكان درسا لقابيل، لكن جاء من خلال موطن ماذا؟ موطن القدوة. أظن أنه تذكر حلقتنا الخاصة بالعجوز من الطراز الأول،
نعم،
عجوز بني إسرائيل،
نعم،
أظهر مثالا أيضا كذلك على هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجزت من تكون مثل عجز بني إسرائيل. فهذه القضية كان درسا لمن؟ للأعرابي، ودرسا للصحابة، ودرسا لنا إلى يوم القيامة، أننا نجعل همتنا مثل همة العجوز فتكون مرتبطة بالآخرة، ولا تكون همتنا مثل همة من؟ الأعرابي، مرتبطة بالدنيا، حتى ولو كانت حلالا فكيف لو كانت حلالا. لذلك الحقيقة أن نخصص في ضمن هذه هذا البرنامج موضوعا عن التربية والقدوة، قضية مهمة جدا جدا جدا. اي نعم. وحقيقة لا أكتم سرا أستاذي أنور أيضا، يعني لو تشوف الدراسات الآن تحكي لك هذه القضية، يعني بناء على إيش الدراسات؟ والله إنه مثلا الشباب، ضرب المثال، يعني ضرب المثال، تجد أن قضية مثلا الفن والرياضة قضية حاضرة جدا في 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 في
يعني
في النسب.
لعل هذا اهتمام ليس قدوة يا دكتور.
هو اهتمام ولد اقتداء وحبا، وإن المحب لمن يحبه مطيعه. ولذلك تجد يعني أنه تجد في دراسات حصلت لما سألوا في الجانب الثقافي في مقابل أسئلة أخرى في الجانب الثقافي من ناحية المناهج اللي هم درسوها، وجدوا أن الإجابات في الجانب الثقافي المتعلق بمثل هذه القضايا اللي هم يهتمون بها ويحرصون عليها متعلقين بها، حاضرة الإجابات بشكل أقوى من تلك الأسئلة الأخرى.
يعني أنا معلش يا دكتور بس أبغى أفهم معنى، يعني لو قلنا نبغى نحط القدوة في إطار كذا واضح للسادة المشاهدين والمشاهدات، لو قلنا أن الإطار هو التأثر بشخص من باب الحب والإعجاب،
التأثر
بشخص آخر من باب الحب والإعجاب،
يعني هو عبارة عن نموذج فعلا، نموذج سلوك،
نعم،
يمارسه القدوة، سلوك يمارسه القدوة للأجيال، يمارسه القدوة للمقتدي، سلوك. طيب السلوك هذا شيء ممكن يكون، قد يكون إيجابيا، قد يكون ماذا، وقد يكون سلبيا. طيب السلوك ماذا؟ السلوك بمفهوم السلوك الشمولي لابد أن تنتبه، اللي هو أفكار،
ومشاعر،
اتجاهات، ومهارات. يعني ممكن يشوف مهارة الابن في أبيه تعجبه فيقتدي به، وعبارة عن مهارة مرتبطة بقراءة، مرتبطة بقيادة السيارة، مرتبطة حتى بشرب ربما، عرفت، فيقلده.
طيب إذا يعني ليش،
عرفت، اتجاه، حب، كره، عرفت، رغبة، رهبة، فكرة، فكرة. فنحن البشر الذين المفترض أن نكون مثل الناس المؤثرين المربين، المفترض أن نكون قدوات، لابد أن نراعي هذه القضية، لأن التربية بالقدوة مؤثرة جدا. ليش؟ إيش مؤثر فيها؟ يعني الاختبار الواحد يسأل ويجاب، يجيب صح ولا لا؟ هذا ظاهر الآن، لكن القضية في ما هو الذي عنده، هل الذي كتبه يؤمن به أو لا يؤمن به؟
طيب بس خلينا قبل ما نغوص كذا نعيد مرة ثانية لو سمحت يا دكتور، ما هو القدوة أو إيش تعريفها القدوة هذه؟ يعني أحطني في إطار
هو
أكون
هو
معك، بس
هو عبارة عن أسوة. القدوة أسوة،
أيوة،
عبارة عن نموذج، عبارة عن سلوك بمفهوم السلوك الذي ذكرناه، المعرفي،
جميل،
والوجداني،
جميل،
والمهاري،
جميل،
عرفت، يقدم للأجيال.
طيب
واضح؟
من خلال
عفوا يقدم، نعم، كيف يقدم؟
أيوة،
يقدم بالنموذج الحي الذي يرونه به أعينهم يعيشونه،
نعم.
يعني إذا قلنا البيت من هو النموذج؟
الأب
والأم،
الأم،
الأخ الكبير،
نعم.
إذا قلنا المدرسة أو الجامعة الأستاذ،
نعم.
إذا قلنا العمل الرئيس إلى آخره، أو نموذج يحاكى من خلال المواقف مثل القصة، السيرة، المواقف المتعلقة بذلك. لما نأتي نحدثهم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا محل الاقتداء، هذا محل الاقتداء. فنحن نقدم نموذجا لأجيالنا.
جميل جميل. يعني احنا إذن القدوة هي سلوك، أو نريد أن نعرف الأبناء أو نجعلهم يسلكون هذا السلوك الجميل، سواء كان هذا السلوك من قدوة حية موجودة بين أيدينا أو من تراث، سواء قصص أو غيرها، أو أيضا قد لا يكون من إنسان عاقل، قد يكون أيضا حتى سلوك جيد يكون صادر من حيوان، مثل لما تعلمنا في القصص اللي أخذناها في المرحلة الابتدائية عن النمل ومحاولته في الصبر، فكهذا كقدوة.
يعني يمكن هي كقدوة. أظن أنه لو أننا مثلا أستاذي الكريم أخذنا الجانب اللغوي، شوف احنا دخلنا بالتعريف الان
اي
عشان نرتب لو اخذنا الجانب اللغوي لو اخذنا الجانب اللغوي ذكروا القدوه او الاسوه تدل على المداومه والاصلاح المداومات والاصلاح المداومات
القدوه
اي نعم المداومات والاصلاح فلان يتاسى بفلان اي يرضى لنفسه ما رضيه ويقتدي به وكان في مثل حاله.
جميل جميل
ماشي
جميل.
يعني هنا هل نتوقع المجاملة؟ لا نتوقع المجاملة. شو السبب؟ لذلك وقال لك ابن الجوزي فالأفعال أبلغ تأثيرا من الأقوال. الأقوال هذه يجاملك في الاختبار يجاملك في الكلام وفي اللسان لكن حقيقة الاقتداء الحقيقي هو التأثر في الشخص فهو يتأسى به مقتنعا به راضيا عنه.
إذن نابع
ولذلك هو إيش قال؟ قال قضية إيش؟ المداواة والإصلاح يعني فيها إصلاح للفكر إصلاح للمشاعر إصلاح للمهارات
نابع من إعجاب من محبة من رغبة
من إعجاب إن ذاك أنا قلت إن المحب لمن يحب ماذا
مطيع
شوف الآن مثلا ضرب المثال المناوي مثلا ذكر الأسوة الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحا وإن سارا وإن ضارا إذا أنا عندي هذا الاتجاهات فلذلك أنا عندئذ ما المطلوب مني لما أريد أن أربي بالقدوة أسعى لتحقيق هذه النماذج للأجيال النماذج الحسنة لأنه لا بد من وجود ماذا لا بد من وجود قدوة للأجيال عموما
جميل.
ترى لا نتصور أستاذ الكريم أن نتصور طفلا من غير أن يقتدى بالعكس الطفل عنده سمة رئيسية وذكرناه في إحدى الحلقات متعلقة بالطفولة ألا وهي
التقليد
التقليد والمحاكاة قوة التقليد والمحاكاة يعني عنده قوة التقليد والمحاكاة أحسنت طيب حتى الشاب عنده قضية ما يرتبط كذلك بالتقليد ويحاكي صحيح أنه عند الطفل أكثر لذلك ماذا ينبغي أن نفعل أن نقدم لهم النماذج طيب لماذا انصرف البعض يعني تعرف كتاب بروتوكولات حكومة
الصهيونية
معروفة
نعم.
هي أصلا كانت بروتوكولات سرية ثم تسربت والمقصود انتشرت وترجمت محمد خليفة التونسي وغيره ترجمها لما تقرأ في عدة مواضع في أكثر من موضع في البروتوكولات أستاذ الكريم تجد يقولون أشغلوهم بالفن والرياضة طيب لما نشغلهم وتصبح هذه القضية ماذا تتلقى طبيعي جدا بنت ترى ممثلة وتحب أن تراها باستمرار أو مطربة ستتمثل حتى لباسها
نعم
ولذلك تجد أن الألبسة تنزل في السوق بعد الممثلة الفلانية لما أنها تخرجها لأول مرة فتصبح هنا القضية فعلا محاكاة وتقليد لكن مشكلته أنه سيحمل قيما سلبية
صحيح
بينما نحن نحتاج أيضا كذلك أن نتنبه حتى نحمل لهم قيما إيجابية
إذا من كلامك يا دكتور القضية لابد منها حاصلة حاصلة
بلا شك
إما نحن كآباء ومسؤولين في التربية أننا نوفر أو نحضر القدوة الجيدة لأطفالنا سواء كان من الواقع أو سواء كان من التراث أو أن نستسلم كما استسلم الغير لما يبثه وسائل إعلام مختلفة فيتعرضون أبناءنا لسيل جارف من هذه السلوكيات الخاطئة وتبني أفكار خاطئة وملبوسات خاطئة إلى آخره
صحيح
إذن نتفق على هذا
نتفق بلا شك
لا بد منها ولا بد أن يكون هناك لكل إنسان مثال واقعي حي ملموس يحسه يراه يعايشه أو ممكن أن يكون أيضا غير واقعي يعني أقصد من التاريخ
أكيد أكيد وهو الطريق هنا يعني من يكون حضوريا مشاهدا يسمونه النموذج الحي حيا أمامه وإما أن يكون مستحضرا يعني شوف الحين مثلا مرحلة تذكر أيضا أخذنا حلقات في محكات المراهقين والشباب
يتوي أنا أتذكر قضية كنت بس أتفضل
فتجد مثلا تجد ذكرنا موضوع المتعلق بقضية الاقتداء المثل عند الشاب قضية مهمة جدا يعني هو يحب المثل طيب المثل إذا ما قدمت المثل إيجابية ستأتي مثل السلبية طيب المثل السلبية ممكن تدمر ذات اليمين ذات الشمال يعني الاتجاهات المنحرفة في المثل يعني في المثل حتى ترى حتى في قضية ضرب مثل حتى في قضية القيادة المتهورة ناهيك عن الفكر المتهور ذات اليمين ذات الشمال طيب أنا هنا أحتاج إلى أن أضع بين يديه بالمحاكاة للسابق أو من خلال النموذج الحي وكلاهما يكون مهم جدا حقيقة بالذات النموذج الحي ترى مهم جدا لأن الإنسان يتأثر بمن يلاحقه وبمن يعايشه ويكون قريبا منه. ولذلك لا نتصور ترى يعني ابن لا يتأثر بأبيه، بنت لا تتأثر بأمها، لا نتصور هذا الكلام. ولذلك يقولون حتى أن الصراخ الذي يحدثه الطفل هو من قبيل الصراخ الذي يحدثه الوالدين له. هي نعم. ولذلك يعني كثير من الأشياء التي قد تحصل من هذا القبيل قد تحتاج تسأل ابتداء هل هذا هو مصدره الوالدين أم لا، خاصة بالنسبة للطفولة. طيب تأتي وتحصل شاب من الشباب، وهذا حصل لي أنا، ولدي جزاك الله خير يعني شاب في مرحلة ثانوية يعني تكلم عن قريب 20 سنة إلى آخره. طيب الصلاة الناس صلوا وانتهوا من الصلاة، وان جالس قبل الصلاة وبعد الصلاة وتتكلم، قال كيف يعني احنا ترى يقول لي هو يعني يفسر الحالة المفترض لا يبررها بلا شك. قال كيف يعني تتوقع منا نحن نشأنا في أسرة الأب على هذه الحال لا يشهد الصلاة في المسجد؟ من أول ما عرفت والدي يقول كذلك، فيقول أنا كيف أكون إلا كذلك. هذا تفسير ترى يا أخي، تفسير يعني الآن هو قلده ولا ما قلده؟
قلده
له في الاتجاه السلبي، ثم قلده في من خلال إيش؟ لاحظ من خلال سلوك مستمر، وهذه من أخطر الأشياء هي المعايشة. لما خلاص تصبح القضية مهما تلقى ترى عكسها إلا أن يرحمه الله عز وجل وكان في مؤثر أقوى من الأب يألف هذه القضية تماما. هذه مشكلة هنا قضية القدوة وما يرتبط بها. لذلك في مسؤولية ترى كبيرة جدا
جدا جدا.
يعني سبحان الله حتى ابن القيم الأستاذ الكريم له كلام إذا تسمح لي، كلام رائع جدا جدا. يعني ابن القيم يقول ولهذا نجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. طيب هو الآن يعني يلفت النظر لموضوع القدوة بطريقة ذكية. ترى ما أسهل أنه أب أن يرمي على من؟ على الإبن. وما أسهل أن المعلم يرمي على من؟
على الطالب.
والرئيس يرمي على من؟ المرؤوس. والصاحب يرمي على صاحبه، ما في أسهل من ذلك. طيب أنت تحتاج أن تنظر القضية إلى مثل ما ذكر هذا الأمر، أن هذه الأخلاقيات السالبة وهذه الأشياء التي فيها انحراف هي لم ترد إلا من خلال أنه قد نشأ عليها.
الله.
لما تجي تفتش في البيئة الأسرية، وترى الذي يمارس الذي يعني يحتك بقضاء الاستشارات يلمس هذه القضية واضحة يا شيخ. يعني واضحة تماما يعني وما عجب هذا التفاوت بيننا، فكل ينام بالذي فيه
ينضح.
فهي جاية كما قال ابن القيم مما نشأ به. طيب كيف النشأة دي صارت؟ أقوى عامل فيها هي قضية التأثير بالقدوة. أذن المؤذن والوالده يراه جالس على التلفزيون ولم يقم ولا شيء، وبعد ما الناس صلوا إلى آخره، إذا كان والده يصلي مثلا قام وصلى في مكان سيكون مثله الابن، إلا إن شاء الله أن يكون له تأثير آخر. وهكذا
عندي سؤال يا دكتور إذا سمحت لي. قصة حقيقة كانت واقعية يعني كنا نعيشها، هو أبغى حقيقة أنا ودي أسأل يعني اسمح لي، هل ليس يمكن داخل موضوعنا بشكل، لكن أعتقد أنه يمس الجوهر. كان عندنا جيران شباب ما شاء الله تبارك الله ما يفوتون فرض في المسجد، يعني أهل المسجد وأهل القرآن شباب، كنا في المرحلة الثانوية. أذكر سبحان الله سألتهم يوم وين الأب، أودي أتعرف على أبوكم ما شاء الله، 3 شباب في الصف الأول دائما، فكان يقول أبوي ما يصلي. قلت أبوك ما يصلي وكيف تجون؟ قال والله هنا يمكن دور الأمر بالمعروف، ممكن إذا ابتليتهم فاستتروا، يمكن أو إذا ابتليت لا يعني أن أولادك يرثون منك هذا، بل ينبغي أن تقوم بالأمر والنهي والتوعية. يقول أبونا يضربنا ضربا شديدا إذا لم نؤدي الصلاة في المسجد جماعة.
سبحان الله.
ويقول سبحان الله ينام الليل ويحط علامة على الباب وهم يدرون، فإذا قام الصباح وجد العلامة لم تتحرك من مكانها مسكهم واحد واحد، يقول حتى صلاة الفجر ما يفوت
وهو لا يصلي في المسجد.
هذه
الحال
غريب سبحان الله،
ولا شك أنه غريب. ربما أنا أفسرها والله تعالى أعلم على أي حال، لما نأخذ الحالة ونحللها أنا عندي هذا أعقل من الشخص الآخر الذي هو ليس قدوة ويساعد ابنائه على ذلك.
ما يأمرهم عنه يقول لك أنا ما أسوي
بالضبط. تمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم.
نعم نعم.
الآية هذه ليست معناها أنك لا تأمر البر.
نعم.
لا، لكن أنت أمر البر، لكن غريب أنك تنسى نفسك.
نعم.
فهو محادثة للنفس ومراجعة للنفس ومحاسبة للنفس.
جميل.
أن نفترض أن يكون.
وهذه مسألة مهمة.
وهذه منزلة ثانية لكنها ليست مثل اللي هو أن نترك البر الأمر بمعروف أو نترك الأمر بالبر بسبب أن احنا لا نعمل. وعندئذ يا أخي من ذا الذي سيصدق عليه هذا الأمر؟
الله أكبر.
بل يا شيخ كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا قال يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال العلماء عند هذه الآية: فرض على أهل الكؤوس أن يأمروا بعضهم بعضا وينهى بعضهم عن بعض.
وأنت تمارس المعصية يجب أنك تنصح أخوك وصديقك.
ما يقول والله أنا ممارس مالي وجه، لا لك بوجه يا أخي. الله هنا قال قالوا فرض على أهل الكؤوس، يعني واحد يشرب والثاني يشربون، جالسين يشربون أم الخبائل الخمر. طيب في عقل موجود باقي يا أخي، إذا متى إحنا جالسين كذا؟
صحيح.
يعني يبقى هذا الحس قائم. هذا أبرك من عدم وجود شيء من هذا القبيل.
نعم نعم.
لكن ليس هذا، هذا ليس الذي نحن نقصده هنا في التربية والقدوة. إذا نقول ليش؟ لأنه سيبقى الأبناء، نعم يقول أصلاً ولدنا ربانا بهالإلحاح وبهالشدة. لكن نقول لهم: هل فعلاً أنتم مقتنعين بأن طريقة والد سليمة؟
الطريقة قد لا تكون سليمة، يعني لكن أقصد الأب ينبغي عليه أن لا يقف عند هذا الحد، يقول أنا من قدوة لأبنائي فين يفعلوا ما
أكيد أكيد إذا كان هذا المقصود فأكيد. لكن، يعني لكن نحن كلامنا هنا في هذه الحلقة.
نعم نعم.
وفي التربية والقدوة أن نقول لأنفسنا نحن مسؤولون أن نكون نحن قدوة. يا أخي يعني أنا دائما أقول أستاذي الكريم، لما نقف عند قول الله عز وجل
لا إله إلا الله،
أظنك تدرك من الآية التي تهز الوجدان في موضوع القدوة. أنا أختبرك الآن، حاول.
لقد كان لكم في رسول الله.
طيب هذا في قضية اختبار النبي صلى الله عليه وسلم، حنا قد يكون يعني بين مكثر ومقل.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.
الله المستعان.
طيب الآن الله سبحانه وتعالى يخاطب من لاحظ أهل الإيمان. يعني خاطبهم بشيء بعظم ما يكون إيمان منزلة عظيمة ترى. قال لما تقولون ما لا تفعلون، ماذا قال بعدها؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت هو أشد البغض.
إنا لله.
طيب أشد البغض، حين صور واحد منا يقول والله صديقه، يقول صديقي كارهني جدا وباغضني جدا، بيحسب الألف حساب. ما بالك إلا أشد البغض من من؟ من من يا شيخ؟ من الله، الله سبحانه وتعالى. من الله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني أشد البغض والمقت وما يكره عند الله عز وجل هو أن نقول ما لا نفعل. يا أخي أنا كفانا بهذه الآية أن الإنسان يراجع نفسه. الإنسان ضعيف سيقصر، لكن لما يحاسب نفسه يبدأ يرجع. لذلك ترى شوف هذا الإنسان الذي أمر أبناءه، ترى عنده محاسبة، بقي هو ما زال يحتاج لأنه يلحح على هذه النفس حتى يأطرها على الحق أطرا. نقول كمل مشوارك وابقى، بالعكس لأن أنت تقع لا توقع غيرك معك.
نعم.
وبالذات أبنائك. وذلك أنا أقول بعض يعني كتوجيه نفسي ولغيري، وبعض الحين أنا أستخدمها مع أبنائي، أقول لا تتقتدون بي بما لست أنا فيه قدوة. رأيتمي أقول كلاما أو أتصرف تصرفا أو في موقف انفعالي معين وأنتم تعلمون ما هو الحق أنه خلاف الذي عندي، لا تضعوني قدوة، بالعكس نبهوني، وبالعكس أنا أقول لكم أن هذا الموقف لست أنا من قبيل القدوة فيه.
جميل جميل.
ليش
جميل.
ليش أستاذي الكريم؟ نريد أن نحافظ على المبادئ، نريد أن نحافظ على المكتسبات، نريد أن نحافظ على الشيء الصحيح اللي هو مفترض أنه الأبناء يكون عليه. واضح؟ ألا وهو أنه والله نصلي، نحافظ على الصلاة ونحافظ على الصلاة في الجماعة، أنه والله الصدق قيمة إلى آخره. ترى أنا اضطريت أن أقول هذا القضية، لكن ترى افترض أني ما أفعل، أنا انفعلت وغضبت، ترى خطأ الواحد ينفعل ويغضب.
صحيح.
ولذلك أنا أقول هذا عاقل، الأب الذي يفعل هذا عاقل، لكنه ليس هو الأب القدوة، صح ولا لا؟
نعم.
الأب القدوة هو الذي وقف موقف الغضب وأبنائه يرون ويتلمسون ردة فعل أبيهم، وإذا به ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول. الآن صدقني أنا أقول لك عن نفسي، ليس يعني كيف الابن مع الأب، صديق لي، صديق لي، ما أنسى هذا الموقف إلى يومك، ولا أنسى المكان ولا أنسى الغرفة، وكان موطن شد في في التباحث في أمر معين من أكثر من ذا، وكان فيه شيء من الانفعالات، وأنا واحد من الذين انفعلوا. ولما جاء وطلب أن يعلق أو طلب أن يدخل في الحوار، أول ما قال قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله.
كانت بردا وسلاما علينا جميعا. أول
الله
عليه
أكبر.
هو.
الله أكبر.
لأن قطع دابريش.
الشيطان
دور الشيطان وهو أعرفه يا شيخ، أعرفه حساس وأعرفه ينفعل وعنده هذا القضية. حقيقة أنا كنت حاضرا، كان درسا بالنسبة لي ما أنساه ما أنساه. تصور هذا بين الأب وابنه، بين الطالب وأستاذه، لن ينسوا هذا الموقف لما الأب يملك نفسه عند الغضب ويكون عنده يتحقق فيه هذه القيمة. الأم وهي تسافر وإلى بلدان الانفتاح وإذا بها ما زالت محافظة محتشمة لا يخرج منها شيء أبدا، ساترة في كل جسمها. فالبنت تقول كذلك، لما تنظر هذه البنت إلى صورة المرأة التي أسلمت في ألمانيا ولا في بريطانيا وكانت متحررة، وإذا بها مثل عائشة وخديجة، هذه ترى نموذج ترى مؤثر يا شيخ.
نعم.
يعني أنا والله يا شيخ إذا تأذل لي بالترهو اللقاح أنا أيضا في مجال
بالعكس
والله كنت قريبا قبل يومين عند أحد الأشخاص، الله سبحانه شخص الله سبحانه وتعالى يعني من عليه وتفضل عليه بالخير ومن أهل الفضل والسعة يعني فكان يحدثني بقصة حتى قلت له أنت أدرك يعني تعرفه؟ قال أعرفه تماما. يقول أعرف رجل أعمال في أحد مناطق المملكة، وقال في الرياض، ويقول أعرفه أنه من الله عز وجل عليه كثيرا، تزوج زوجة أخرى ليست من أهل البلد، من الهند. يقول سبحان الله سافرت هذه كسفراتها يعني لأهلها، فتوفي الزوج وقت سفرها.
لا إله إلا الله.
طيب أيوة، الآن أتت قضية إيش؟ أتت قضية الورثة.
نعم
ماشي، وهي الزوجة الثانية. فالأبناء جزاهم الله خير، أبناؤه من الأولى.
نعم.
قالوا يعني لابد تأتين حتى ننهي الموضوع الورث. هي قالت أنا لا أريد شيئا.
يا الله.
استغربوا جدا. الشيخ قال إلا أن تحضر وتوقع على ذلك. المقصد حاولوا فيها حاولوا فيها أقنعوا فيها أقنعوا فيها. واللي حدثني أنا رجل أعمال. فاقتنعت فأتت، قالت من أجلكم. حضرت عند الشيخ قالت هذا نصيبك، فوقعت واستلمت نصيبها. نصيبها ما شاء الله تبارك الله بالملايين
ما شاء الله.
ذهبت ورجعت إلى بلدها. ذهبوا الأبناء وفاء لها وقبل ذلك لوالدهم رحمة الله عليه، وهذا الحقيقة أيضا من الأشياء الأسرية الرائعة.
جميل.
فذهبوا إليها يزورونها، فوجدوها في نفس البيت الصغير اللي كانت من قبل فيه ومشي حالك.
الله الله الله.
استغربوا الحقيقة، بدي ينظرون، تغدوا عندها، ثم تكلموا قالوا يا عمه يعني أنت زوجة أبينا، والله عز وجل تفضل عليك بمبالغ كبيرة، كنت أتوقع أنك يعني على الأقل بنيتي فيه بيت.
نعم.
قالت أحدثكم إن شاء الله في المساء أو كذا، أنهوا هذا الكلام. فذهبت بهم، فأول ما أرأتهم جامع كبير باسم أبيهم لأويهم.
الله
قال
الله.
هذه لوالدكم ليس لي.
الله.
ثم ذهبت بهم إلى مركز أيتام، قالت هذه لأبيكم ليست لي.
الله.
ثم ذهبت إلى مدرسة. المقصد الأمال هذا كله أنفق وقفا لزوجها رحمة الله عليه.
ما شاء الله ما شاء الله.
إيش تتوقع من هؤلاء الأبناء الذين طأطأوا رؤوسهم عند هذه المرأة العملاقة؟
والله
إيش تتوقع لما رجعوا إلى البلد هنا؟
لعلهم بادروا يعمل الصالحة.
أبد، أول قضية كانت عندهم كيف نكون مثل عمتنا هذه، فبدأوا يوقفونا لأبيهم. شفت القدوة كيف يا شيخ؟
الله.
شفت القدوة كيف؟
الله.
أنا والله يعني لما سمعت حتى قلت هذا الأخ الكريم أنت تعرف والله يعني أعرف هذا الشخص.
والله لا تصدق حقيقة.
بلا شك.
من الغرائب.
لكن نماذج موجودة. نعم. يعني ليست مستحيلة، قائمة.
الله أكبر.
لكن
الله أكبر.
المهم جدا يا أستاذ الكريم إبرازها، هذا الذي ذكرناه حنا. جيلنا يحتاج لإبراز. أنا حتى أقول قبل على رؤوس هؤلاء الأبناء الذين لم تغرهم الدنيا، بل كانوا حريصين جدا.
نعم.
لكن شوف كيف حتى مع حرصهم إلا كانوا غافلين عن شيء أقرب هو لوالدهم. من الذي أثر بهم؟
زوجة الأب،
زوجة الأب الثانية. هذه من النماذج الرائعة أستاذ.
والله هذه حقيقة من هذه قصة تسطر وتدرس حقيقة.
صحيح.
لعلنا دكتور نأخذ الأستاذ علي بن خليف الزهراني، معلم في الإدارة العامة للتعليم مكة المكرمة، ولعل الأستاذ علي معنا الآن على الخط. أستاذ علي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ علي بن خليف الزهراني، أهلا وسهلا بك وفي برنامج أسس التربية مع ضيفه الدائم سعد الدكتور خالد بن أحمد الزهراء، الدكتور خالد بن أحمد السعدي، ونقاشنا اليوم حول القدوة. العذر يا دكتور.
أهلا بدر، حياك الله.
الله يسلمكم، وشاكر لكم أخي الكريم ولقناة زاد ولضيفك الكريم هذه الدعوة، وسعيد والله بمشاركتكم.
الله يجزاك خير.
الله يحييك، أهلا وسهلا. احنا حديثنا اليوم عن القدوة أستاذ علي، نتمنى مداخلتك الكريمة تكون حول هذا الموضوع، خصوصا وأنت أحد أرباب التعليم، فما كيف تكون القدوة في التعليم؟ بارك الله فيك.
الله يحفظك ويسلمك. والله التعليم بالقدوة يعني نموذج ومنهج، أنا أعتبره أنه مفترض منهج يدرس.
جميل.
سواء على مستوى المعلمين، اليوم جيلنا يتعلم من خلال المنهج الخفي ما لا يتعلم بالتوجيه المباشر.
صحيح.
اليوم وكما تلاحظ يعني يكتسب الطالب من معلمه جميل العادات وسيء العادات والمعلم لا يعلم. فمتى روعي ويعني استشعر المعلم، ما أدري الصوت واضح؟
نعم جدا.
أيوه، متى استشعر المعلم أهمية القدوة نتج لنا جيل صالح يخدم دينه ووطنه. فالطالب داخل المدرسة يتعلم من معلمه ويكتسب أشياء جميلة ورائعة تجير لخدمة الدين والوطن.
يعني
كذلك أي كذلك يا سيد الكريم، ولا يخفى على شريف علمكم بأننا يعني كان سابقا يعني مشارب التربية محددة ومقننة نستطيع من خلالها المتابعة، لكن اليوم مع هذا الانفتاح التقني ومع الثورة الرقمية ومع الجيل هذا، أنا أقول يعني الجيل الذي ولد في رحم التقنية.
نعم.
نحن من خلال هذه النقاط بحاجة ماسة لأن يجد الطالب القدوة الحسنة في مدرسته في منزله. ما أدري في تشويش كذا.
لا واضح جدا أستاذ علي. واضح جدا. واضح أبو حامد.
نعم
واضح جدا. تفضل.
ويعني أنا من خلال أيضا تدريس طلابي دائما أسعى يعني وبكل ما أوتيت من قوة أن أشرح هذا الأمر حتى لأولياء الأمور في اللقاءات الأولية.
جميل.
لأن
جميل.
أنت كأب يعني احذر من بعض التصرفات، لأن بعض العوام بعض غير المتعلمين يعني لا يعي.
جميل.
بأهمية بعض يعني التصرفات السلبية التي يكتسبها ابنه منه وهو لا يعلم. فدوري كمعلم لا يقتصر على 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 تعليم الطالب مادة علمية فقط، بل لغرس قيم بدون تعليم مباشر من خلال الطالب حينما يشاهدك وأنت تؤدي السلام في دخولك للفصل، من خلال تعاملك معهم، من خلال غرسك لقيمة التعاون بينهم، يعني يكتسب هذه العادات الجميلة والرائعة. معلمينا المعلم السعودي يعني في التعليم السعودي أنا أقول يعني هنالك نماذج رائدة ومتميزة تسعى يعني لأن تكون قدوة للطلاب، قدوة للمعلمين.
ولذلك يا أستاذ علي حقيقة يعني رسالة إلى المعلمين من هذا المكان، من حيث ذكرت أنهم يتحملون على عبئهم حتى مع وجود التقنية، يتحملون عبء التوجيه، عبء الإرشاد المباشر إلى السلوكيات الحسنة والأخلاق الفاضلة. لا يمكن أبدا أن نلقي اللوم دائما على التقنية وعلى التوسع في التقنية، في حين أننا أيضا نحن مقصرون في تمثيل القدوة الحسنة لأبنائنا الطلاب في مدارسنا وفي علاقاتنا، وأيضا حتى المعلم يجب أن يكون مسؤول عن تصرفاته وملبسه وشكله أمام طلابه. الأستاذ علي بن خلف الزهراني حقيقة نشكرك، لعل الوقت ضاق علينا، والحمد لله على سلامتكم. يعني يذكرون الإخوان لأن في كانت وعكة صحية كذا مفاجئة، لا بأس إن شاء الله، ونرجو إن شاء الله أن نتواصل معك في المستقبل. ولا شك حديث القدوة حديث شيق وطويل. نشكر الأستاذ علي بن خلف الزهراني، ونتمنى نلتقي بك قريبا إن شاء الله. دكتور خالد، نستأذنكم والسادة المشاهدين في أخذ هذا الفاصل القصير، ثم نعلق على كلام الأستاذ. فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله عز وجل.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
في واقع مشحون بالأزمات والمتغيرات والفتن، تكون حاجة الآباء ماسة إلى تقديم القدوات الصالحة لأبنائهم، تضيء لهم الطريق وترسم لهم أهدافا وغايات نبيلة، وتقدم النموذج الواقعي العملي. وأفضل القدوات هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدي المستقيم. وكما أن حبهم دين والتشبه بهم سنة، فتربية الأبناء على محبتهم وتوقيرهم والاقتداء بهم منهج إسلامي تتوارثه الأمة جيلا عن جيل. قال مالك بن أنس رحمه الله: كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. والتربية على هذه المحبة يمكن أن تظهر ملامحها من خلال تسمية الأولاد بأسمائهم، والتشجيع على حفظ أسمائهم وألقابهم، إظهار الوالدين التعظيم والتوقير عند ذكرهم، والترضي عليهم، تكرار الحديث عن فضائلهم ومناقبهم، وبيان منازلهم ودرجاتهم كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وغيرهم، سرد قصصهم بأسلوب سهل وشيق، والوقوف على العبر والدروس المستفادة منها، إقامة مسابقات تدور أسئلتها حول أسمائهم وفضائلهم وفتوحاتهم والواجب تجاههم، مع تقديم الجوائز والهدايا التحفيزية، التشنيع على من يسبهم أو ينتقص من أقدارهم. قال تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، بعد هذا الفاصل نعود إليكم. نسمع تعليق من الدكتور خالد على مداخلة الأستاذ علي الزهراني.
نشكر الأستاذ علي حفظه الله، وتبقى القضية كونه معلم، وأن موضوع الحقيقة الدور الاقتداء الذي ينبغي أن يكون علم معلم دور كبير جدا.
صحيح.
يعني أنا أقول يعني لا شك الأسرة هو المحضن التربوي الأول، لكن الجانب الآخر المنافس لهذه الأسرة هي قضية التعليم. ولذلك والله لا نعذر أنفسنا، لا آباء ولا معلمين، لا ذكورا ولا إناثا، أن الموضوع يعني نحتاج أن نعرف أننا تحت المجهر.
لا شك.
وتقليل قضية أن والله أنا سلوكي لا يؤثر، هذا قضية مو صحيحة أبدا. ولذلك كل ما استطعنا، بل نجعل يا أستاذ الكريم، نجعل محك الاقتداء هي محك للتأثير في أنفسنا. يعني الآن أنا وأنت ليس عندنا نقص،
لا شك،
لما ننظر إلى من يقتدي بنا ألا يمكن هذا يعيننا على أن نصلح من أنفسنا؟ ولذلك ترى
شعور بالمسؤولية،
المداوات والإصلاح اللي ذكرناها ترى حتى مع النفس.
صحيح.
اللي قلت القدوة.
بس لذلك يعني قضية الاستشعار مهمة جدا، لأن للأسف بعض الأساتذة الفضلاء متمكن من مادة العلمية، لكنه لا ينتبه لسلوكه، لألفاظ اللي يتحدث مع الطالب.
بالضبط.
يعني بعضهم طريقة كلام مع الطالب يعني يحطمه، يثبطه، مع أنه المفروض أنه دائما يتجمل فيما يقول ويتجمل في مظهره بما يتناسب وفق الشريعة الإسلامية والقواعد العامة المرعية في أي مجتمع كانت، حتى يكون قدوة حسنة.
الدراسات أستاذ الكريم، خذها بالمليان، الدراسات دلت دلالة واضحة وبينة أن ما يرتبط بقضية الاقتداء فيما يرتبط بجانب المربين مؤثرة جدا على الأبناء، إما اقتداء إيجابي أو اقتداء إيش سلبي. نقف لأن ترى أنت إما أن تكون قدوة إيجابية أو تكون قدوة سلبية. قضية أن هذا ما يخص فيه هذا دور الأسرة، هذا المعلم المفرط في هذا الموضوع. طيب ما المطلوب؟ المطلوب أن تكون قدوة. طيب أنا نحن اتفقنا أن أصلا نحن عندنا قيم، عندنا مبادئ. طيب إذا كنا لا نتمثلها لن تكون. يعني خذ مثال بسيط جدا، المعلم الآن في الانضباط في الحضور ممكن يكون قدوة ولا ما يكون قدوة؟
أكيد.
طيب هو قد يكون أنا مقصر وفي شيء أهم من الانضباط صح، لكن الطلاب هل سينضبطون مع غير المنضبط؟
لا
أقصد كمجمل أو
لا الأصل لا النظام العام يضبطه
إلا إذا كان النظام العام أو كان هناك اهتمامات عند الأشخاص فردية.
نعم.
طيب أنت حينما تكون قدوة تشد حيلك. أنا أعرف بعض المعلمين في مثل هذه القضايا أمثالها ما كانوا كذلك، لكن شدوا حيلهم وأصبحوا منضبطين ووجدوا أثر ذلك على أنفسهم وعلى غيرهم.
لا شك يخجلني حقيقة. أنا أذكر للطلاب المحاضرة تبدأ الساعة 8 الصباح، فكنت جئت يوم الأيام مبكرا، ليست العادة أتي على وقت المحاضرة، فأتيت مبكر وجدت طالب الساعة 7:30 واقف عند باب القاعة، فقلت له أنت، قال أنا كل يوم بهذه الطريقة. والله يا دكتور يعني أني استحيت، فصرت أحضر 7:30 قبل الدوام بنصف ساعة أفتح القاعة تقدير لهذا الشاب.
معلش من صار المربي هنا؟
الشاب
الطالب. ما قلنا قبل قليل أكرمك الله في الحيوانات يأثر، ولذلك أنا أقول العاقل ولو كان أبا، العاقل ولو كان معلما، العاقل ولو كان رئيسا، لو فتح ذهنه وعقله
نعم.
لا جعل من هو أقل منه، وترى هذا هو حقيقة بناء الشخصية
نعم.
والتخلق بالخلق الإيجابي والمحك حينما تقتدي بمن هو أقل منك أو أصغر منك.
والله أستاذ في الشيء
شوف واحد عامل يا أخي، عامل تذكر في صور كثيرة تنتشر، تجد العامل عامل النظافة اللي تعتبر ربما الناس يستصغرونها، وهو جالس أخذ وقت راحته ثم بدأ يفتح المصحف يقرأ القرآن. تجي الواحد العاقل يقول يا أخي أين أنا وأنا في سيارتي وأنا مرتاح وإلى آخره. هذه أنا أقول لك لو فتحنا أذهاننا وكنا كذلك والله سنستفيد حتى من هو أقل منا.
الله أكبر. يعني السؤال طرحناه للسادة المتابعين.
جميل، السؤال التفاعلي.
إيه يعني القدوة الإيجابية التي يقتدي بها الأجيال المسلمين اليوم، يعني هي متوفرة وكثيرة حاضرة. فكانت الإجابة طبعا الحمد لله كانت عند مشاركات قرابة 1200 مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك والتويتر وأيضا يوتيوب. المقصد الإجابات كانت حقيقة عجيبة. يعني
كيف؟
اللي يرى أن الحمد لله لدينا قدوات كثيرة يقتدى بها اليوم كانت النسبة 11%.
11.
أما الذين يرون أنها متوسطة، القدوات ليست كثيرة طيب. التي يقتدى بها 16%.
16.
أما اللي يرون أن القدوات قليلة فهم 36. وأما الذين يرون أنها نادرة، القدوة الإيجابية نادرة، فهم 37.
37%. الله. والله الحقيقة يعني أنت تتكلم الآن عن 27% بين كثيرة ومتوسطة.
نعم.
و73% بين قليل ونادرة.
نعم.
ولاحظ العين عين عشوائية عين وعبر عشوائية. وسائل التواصل مفتوحة. وفي دول مفتوحة. نعم. وكما يعرفوا أهل الاختصاص فيما يتعلق بالعين العشوائية. أنا حقيقة يعني كنت أتمنى أن أشوف رقما غير ذلك. تستغرب مني أني قد أكون ماني يعني مستغرب لكن متألم. يعني كنت متوقع ممكن يحصل هذا، لكن كنت لا أرغب أن يكون ذلك. لكن أن نقول هذا الكلام بهذا المستوى، نحتاج الحقيقة تؤكد قضية حاجتنا المؤكدة للتربية بالقدوة، نراجع أنفسنا في هذا الجانب. الله. والسؤال كان لو تعيد السؤال بالنص الله يعطيك العافية.
حتى من وجهة نظرك
أيوة.
القدوات الإيجابية التي يقتدي بها أجيال المسلمين اليوم.
يقتدي بها أجيال المسلمين اليوم. نعم. يعني من وجهة نظر الذي أجاب
أيه.
هو يرى أنها كثيرة ويرى أنها قليلة إلى آخره.
نعم.
فالقضية هو يراها توفرها موجود ولا لا، واللي يقتدي بها الأبناء فعلا يقتدون بهذا، يرى النسبة الأعظم 73% بين قليل وبين نادر. وعندئذ نحن في فراغ كبير جدا. نعم. فراغ في المجال القدوة الاقتداء يؤكد حاجتنا إلى مثل هذه الحلقات وأمثالها، والحاجة لمراجعة الحقيقة هذا الموضوع داخل الأسرة وداخل التعليم وداخل المجتمع. حقيقة غير سارة، يعني بكل اختصار غير سارة، غير
سارة. لعل الله عز وجل،
لكن إن شاء الله تعالى
يجعل فيها فرج.
لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا
حتى يغير ما بأنفسهم. نحن إذا غيرنا ما بأنفسنا وشعرنا كما قلنا قبل قليل بقضية حاجتنا للاقتداء، ثم أثرنا على أجيالنا وأيضا تأثرنا بأجيالنا، ستتغير النسبة بلا شك. هذه سنة الله عز وجل.
الله أكبر. لعل دكتور نأخذ مداخلة لفضية الشيخ الدكتور طارق بن أحمد الفارس. الشيخ الدكتور طارق بن أحمد الفارس أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد السعود الإسلامية فرع الأحساء، والمشرف العام على جمعية بينات العلمية بالدمام. فضية الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا شيخنا الدكتور طارق، أسعدتنا بمداخلتك اليوم ومشاركتك معنا، أهلا وسهلا. اليوم موضوعنا عن القدوة، ونريد من فضيلتكم الحديث حول هداية القرآن في باب القدوة والدلالة عليها.
طيب، حياك الله أستاذ أنور، وحي الدكتور خالد السعدي.
الله يحييك ويبارك فيك.
هذه القناة المباركة، قناة زاد، وهذا الموضوع المهم الهام، إذ أن وجود القدوة لا شك بحد ذاته هو تربية، كما سميتم أنتم الحلقة التربية بالقدوة. يعني في هذا الوقت بالذات، وفي بروز عدد من يتصدرون المشهد سواء في الجانب الإعلامي أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، بروز بعض القدوات التي حقيقة يغيب عنها الهدف ويغيب عنها إظهار القيمة التي يجب أن تظهر، وإنما قد تكون بعضها إلا تكون يعني لا تنفع بل تضر أحيانا. ومن هنا كان من الضروري جدا من ضمن العلاجات الرئيسية هو الرجوع إلى المعين الأول، المعين الصافي، الوحي، القرآن، من خلال ما ذكره أو ما ذكر فيه عن كيفية التربية بالقدوة. القرآن كله لو اتبع هو قدوة، ويدعو إلى وجود القدوة، ويدعو إلى أن الإنسان يؤهل نفسه ليكون قدوة وإماما، ويدعو الأتباع إلى أنهم يختاروا القدوة الصحيحة بالضوابط. ولعلي أضرب نموذج.
نعم، جميل.
لا أطيل الموضوع ولا أوسعه.
جزاك الله.
تركز على نموذج أحد النماذج المذكورة في القرآن، ومن أراد أن يجمع القدوة من جميع جوانبها وبكماليتها يأخذ نموذج إبراهيم عليه السلام في القرآن.
الله أكبر.
نعم. أولا، هو إبراهيم عليه السلام سماه الله أمة، إن إبراهيم كان أمة. فمعنى الأمة هنا أنه هو وحده إبراهيم عليه السلام كان يجن أمة من الأمم، وذلك بكماله وجمعه لصفات الخير.
جميل.
ذكر مفسرون لها معنى آخر.
نعم.
أن الأمة هنا بمعنى إمام، كما قال تعالى عنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الله بعدها قال إني جاعلك للناس إماما.
الله.
والإمام من أبرز سماته الاقتداء به.
جميل.
الاقتداء به، كما قال هو داعيا ربه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين.
جميل.
يعني اجعل لي ذكرا جميلا وثناء طيبا بعدي أذكر به ويقتدى بي في الخير. استجاب الله له ذلك، كما في قوله تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين.
الله
تركنا عليه في الآخرين، يعني جعلنا له ذكرا وثناء حسنا طيبا لمن يأتي من بعده من الأفراد والأمم.
الله أكبر.
طيب، هل فيه أدلة عملية تدل على اتصاف إبراهيم عليه السلام؟
نعم.
لأنه إمام يهتدى ويقتدى به.
نعم.
يعني بحيث أن هل يقوم بفعل ما يأمر هو به ويحث به على الناس؟ هل هذا موجود في القرآن باكتمال هذا النموذج الراقي العالي في الاقتداء؟ لأن المعروف أن القدوة يجب عليه أن يبدأ بنفسه أولا.
صحيح.
يعني القدوة يبدأ بنفسه أولا، ثم أن القدوة هي القدوة، هو الإنسان لا يعمل لأن يكون قدوة، إنما يعمل لأن يصلح حاله وشأنه مع ربه وفي معاملاته وعقائده وعباداته وسلوكه وجميع أموره. فمتى ما حرص أن يكون ويقتدي بهذه تعبدا لله إذا به تلقائيا يصبح قدوة، يصبح قدوة، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يحسن هذا الدور، دور قدوة. طيب أعود للسؤال، هل هناك أدلة على هذا على إبراهيم عليه السلام؟ نعم هناك أدلة، يعني فقد دعا إبراهيم عليه السلام ونصح ووعظ وذكر عندما قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بيّن للناس أن الذي ينفع الإنسان بعد رحمة الله تعالى في يوم القيامة هو أن يأتي الله بقلب سليم. طيب هو قام بفعل ما حث الناس عليه ووعظهم بإخبار الله تعالى وتزكية له بذلك، كيف؟ كما قال تعالى في سورة الصفات وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذن هو طبق أولا ما وعظ به وذكر، هناك قال للناس الذي يجوى الذي يأتي الله بقلب سليم، هنا ذكر الله عن أنه جاء بقلب سليم. طبعا القلب السليم هو القلب الحي الذي يشهد أن لا إله إلا الله، الخالص من الشرك، الخالي من البدعة، المطمئن بالسنة، وهو القلب الذي يلقى ربه وليس في قلبه شيء غيره غير الله. طيب هل في هذا فائدة؟ نعم، الإنسان كلما كان قلبه سليما موحدا خالصا من الشرك، بعيدا عن الأحقاد، بعيدا عن حظوظ الدنيا، بعيدا عن الشهوات، هذا الذي تلقائيا بإذن الله سيكون قدوة يقتدى به ويتبع. في قضية أيضا أستاذ أنور الله يحفظكم، وهي من مكملات تربية القرآن للقدوة، وعدم إعطاء العصمة، عدم إعطاء العصمة لمن يقتدى به من غير الأنبياء والرسل. طبعا
جميل،
حتى الأنبياء والرسل قد يحصل منهم قصور بسيط بحكم بشريتهم وتقرير أن الكمال لله وحده.
الله.
طيب هل في نموذج إبراهيم عليه السلام هل في حصل له هذا؟ نعم حصل. إبراهيم عليه السلام الموصوف بالأمة والإمامة من الله تعالى نجد جانبا معينا فعله أمرنا الله ألا نقتدي به فيها، وهو مثلا خذ قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. طيب في ماذا الأسوة؟ خذ مثلا الأولى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الثانية كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا آمنت بالله وحده انتفت هذه العداوة وهذه هذا البغض.
جميل.
الآن هذه الأشياء أمرنا الله أن نتخذ إبراهيم عليه السلام ومن معه قدوة. ثم ماذا قال تعالى بعدها؟ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. أي إلا في هذه الجزئية لا تتخذوه قدوة.
نعم.
هذا كان فسره ابن عباس رضي الله عنه مجاهد وعدد من الصحابة وكما هو ظاهر من الآية، إذ لا يجوز في دين الله تعالى الاستغفار لمشرك لا يؤمن بالله. وهذا طبعا مما رجع عنه إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله تعالى عنه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
جزاك الله خير يا شيخنا الكريم، حقيقة إبراهيم نقول إذا صح التعبير جامعة في تعلم أو نتعلم منه القدوة في جوانب الحياة وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن أحمد الفارس أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد السعودي الإسلامية فرع أحساء والمشرف العام على جمعية بينات العلمية بالدمام. نسمع من فضية الدكتورنا خالد
الله يحفظك يبارك فيك. لا عطر بعد عروس الحقيقة
ما شاء الله
تكرم معجات القرآن وكان ودي أن يكمل الآيات لكن لعل إن شاء الله مع حلقة الأسبوع القادم
بإذن الله نبي نرجع وعد والله إن شاء الله
بإذن الله عز وجل.
إي والله إذا بصداق علينا وقت البرنامج ونعتذر من الدكتور الحديث شيق حقيقة
الله يزاك
ويأسر القلوب ما شاء الله
يبارك عيننا وياكم وجعلنا ويا القرآن هاديا لنا مهدي اللهم آمين. حقيقة يعني أنا أقول أمر القضية واضحة وتؤكدها بلا شك، هناك آيات أخرى سنأتي إليها إن شاء الله بداية الحلقة القادمة
بإذن الله
بإذن الواحد الأحد وآيات مباشرة وغير مباشرة مع بعض الأمور المتبقية في التربية بالقدوة وأسأل الله التوفيق.
جزاك الله خير شكرا سعد دكتور خالد بن السعدي. اليوم كان لقاؤنا عن القدوة، التربية بالقدوة، وما زال الحديث يتواصل معكم إن شاء الله ويستمر إلى اللقاء القادم. نتمنى أن تكون هناك مشاركات وتفاعل كما عهدنا منكم في لقاءاتنا القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة التوفيق والسداد والحفظ من كل شر وفتنة، وأن يبلغنا وإياكم رضوانه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء.